أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة العلق: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ذكرنا أن هذه الآيات من هذه السورة أول ما نزل على النبي صلوات الله وسلامه عليه، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فأنزل الله سبحانه تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلمه من ربه سبحانه الذي خلقه، هو ربه الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له، الذي من عليك وعلى غيرك من خلقه سبحانه بمنن عظيمة، منها أنه خلقه وكان لا شيء فأوجدهم سبحانه، وخلق الإنسان من علق، كان نطفة تحولت هذه النطفة في الرحم إلى علقة كشيء مثل الدودة من مرحلة من مراحل خلق الإنسان، تعلق بجدار الرحم تتغذى عليه حتى جاء أمر الله سبحانه تبارك وتعالى فتحولت إلى مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم تحولت إلى عظام وكسى هذه العظام لحمة، ثم نفخ فيها الروح فكان هذا الإنسان على ما يريد الله سبحانه تبارك وتعالى. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وربك الأكرم سبحانه، الكريم العظيم الكرم سبحانه تبارك وتعالى، عطاؤه للشيء كن فيكون، يأمر سبحانه كن، ينهى سبحانه تبارك وتعالى عن الشيء لمصلحة هذا الإنسان، يأمره وينهاه سبحانه تبارك وتعالى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله ليطهركم، يريد الله ليدخلهم جنته سبحانه، يريد الخير لعباده سبحانه تبارك وتعالى، فهو الأكرم سبحانه، الأعظم كرما، الكريم البالغ الكرم، الأكرم سبحانه تبارك وتعالى. كذلك من المعاني الكرم أو في الكرم العطاء، العطاء الواسع، الإحسان العظيم منه سبحانه تبارك وتعالى. كذلك من معاني الكرم عدم معاملة الجهال بالتسرع عليهم، فهو يحلم سبحانه، فهو الحليم كريم. فيقول الله سبحانه تبارك وتعالى في عباد الرحمن: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لم يتعدلوا عليهم ولم يتهوروا عليهم ولكن حلموا عنهم. فالحلم من صفات الله سبحانه تبارك وتعالى، فكأنه يقول هو الواسع الكرم، هو الذي يحلم عن عباده سبحانه، هو الذي يصبر على أذاهم من غير خوف منه سبحانه تبارك وتعالى. فإذا أراد أن يبتليهم وأن يؤاخذهم فعل بهم ما يريد، قال: ولا يخاف عقباها، ولا يخاف عقباها، لا يخاف أن يرجع عليه العباد بما فعله بهم سبحانه تبارك وتعالى. فإذا حلم عنهم فبكرمه سبحانه يحلم، ليس خوفا منهم، وإذا عاقبهم فبعدله سبحانه تبارك وتعالى يعادلهم ويعاقبهم. اقرأ وربك الأكرم الأعظم في الكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الذي علم بالقلم، علم الإنسان أن يخط بقلمه، أن يكتب بقلمه. وسمي القلم قلم من القلم، والقلم معنى القطع، القلم يبرأ ويقطع حتى يحسن الخط به بالكتابة به، فيسمى قلمه قلم الأصفار، معنى تقطيع الأصفار وتسوية الأصفار، فسمي القلم كذلك. يجيب العود ويقطعه وينحته حيث يبقى على هيئة الريشة التي يكتب بها، أو على هيئة القلم الذي يكتب به. الذي علم بالقلم، هنا من الله عز وجل على عباده أن خلقهم سبحانه، أن عاملهم بالحسنى وبالكرم، أن علمهم بالقلم كيف يكتبون وكيف يخطون. علم الإنسان آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، علمه الله عز وجل أسماء كل شيء، واختلف بنوه في اللغات، هذا عربي، هذا عدمي، هذا يكتب فارسي، هذا هندي، هذا صيني، هذا أجنبي، هذا لغات كثيرة جدا، وكل لغة من اللغات علم أصحابها كيف يكتبون لغتهم بالقلم. فالله سبحانه تبارك وتعالى يطلع على كل شيء ويعلم كل شيء، ويعلم عباده أن يفصحوا عن أنفسهم بألسنتهم وأن يعبروا بكتابتهم. فهو سبحانه الذي علم الإنسان ما لم يكن يعلم، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يمن الله عز وجل على عباده بذلك، خلقهم. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما خلق الله عز وجل الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي، كتب سبحانه تبارك وتعالى في ذلك منا من مننه سبحانه أن الرحمة من تغلب وتسبق الغضب منه سبحانه. وهنا في الحديث كتب، يبقى هنا كتب بإيه كتب؟ يقول في حديث آخر أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما يكون إلى يوم القيامة، فهو عنده في الذكر فوق العرش. يبقى هنا خلق الله عز وجل قلم وأوحى إليه سبحانه اكتب، مخلوق من مخلوقات الله سبحانه، أول ما خلق الله عز وجل اكتب من علم الله ما يشاء الله سبحانه تبارك وتعالى، فكتب ما يكون إلى يوم القيامة، فهو على ما كتب في إلى يوم القيامة لا يبدل عند الله عز وجل شيء قد أمر بكتابته وأثبت في اللوح المحفوظ. هذا قلم. وجاء في حديث آخر صحيح من حديث مسعود إذا مر بالنطفة 42 ليلة، هذا صحيح مسلم، بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها، ثم يقول يا ربي أذكر أم أنثى؟ بيذكر إذا مر بالنطفة 42 ليلة، 42 42 يعني 6 أسابيع، وهذا طبيا تمام، هذا الكلام طبي، إن 42 يوم يخلق الإنسان وتظهر منه هذه الأشياء بعد هذه المرحلة الأسبوع السادس من عمر هذا الإنسان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيصورها الله عز وجل، قال بعث إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها، ثم يقول يا ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، كتابة أخرى، كتابة يكتب الملك هذه الأشياء التي يمليها عليه ويقدرها ربه سبحانه وتبارك وتعالى. ثم يخرج بالملك أو الملك بالصحيفة في يده، وكتب وكتب في صحيفة هذا الإنسان ما الذي سيكون عليه، عمره، أجله، رزقه، شقي أو سعيد، كتب الملك ما أملي عليه في هذا الحين، فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. هذا قلم آخر. يقول الله عز وجل إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. يبقى أول ما خلق الله القلم فكتب في اللوح المحفوظ عند الله عز وجل، وخلق الملائكة وخلق لهم أقلاما يكتبون بها مصير هذا الخلق الذي خلقه الله، رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، تكتب الملائكة ذلك. وأيضا خلق للناس ما يكتبون به، وعلم الناس كيف يكتبون الأحرف والكلمات بالقلم الذي في أيديهم، من الله سبحانه تبارك وتعالى على العباد بذلك. الله عز وجل لا يحتاج إلى ملائكة ولا يحتاج إلى القلم ولا يحتاج إلى السجل، ولكن هذا بيان العظمة، عظمة الله سبحانه وقدرة الله سبحانه وتبارك وتعالى. الله عز وجل لو كل العباد طائعون ما استفاد الله شيئا، ولن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فالمستفيد الخلق من رحمة رب العالمين سبحانه، خلقهم ليعبدوه وليظهر قدرته فيهم سبحانه وتبارك وتعالى. الله القدير، الله الخلاق العليم، الله العظيم سبحانه، مقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العلى يظهر ذلك في خلقه سبحانه. فهو الرحيم، لا بد وأن يولد من يرحم حتى يحقق الله عز وجل فيه مقتضى أنه الرحيم سبحانه. فخلق الخلق ليرحمهم سبحانه، وليعلمهم، وليمن عليهم بمننه وهو العظيم المن والكرم سبحانه تبارك وتعالى. فعلم الإنسان أن يكتب، فكتب الإنسان حتى لا ينسى خالقه سبحانه، حتى لا ينسى شرع الله، حتى لا ينسى كتاب الله، فعلمه أن يكتب بالقلم. قال: علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. وإذا تعلم الإنسان، العلم عظيم جدا، والإنسان لا يشبع من العلم أبدا. كلما تعلم كلما أراد أن يتعلم أكثر وأكثر. العلم جاء في كتاب الله عز وجل المدح العلم والعلماء، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن العالم لا يشبع من طلب العلم، كما أن صاحب المال لا يشبع من طلب المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن علي والبزار من حديث أنس ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان؟ من همان لا يشبعان؟ طالب علم وطالب مال. من همان؟ النهم، الشره للشيء. فالإنسان الذي يطلب العلم ما يشبعش أبدا من طلب العلم، وكلما ازداد علما ازداد علما بجهله، فأحب أن يتعلم جديدا، أن يتعلم أكثر وأكثر، وعلم أن فوق كل ذي علم عليم الله فوق الجميع سبحانه تبارك وتعالى. فقال: من همان لا يشبعان؟ فالعالم الحقيقي لا يشبع من طلب العلم أبدا، لا يشبع من طلب العلم كتاب الله، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من العلوم الكونية، من غير ذلك ما يفيد الناس. لا يشبع العالم من طلب العلم، كما أن طالب المال لا يشبع مهما أخذ من المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان؟ طالب علم وطالب مال. يقول ابن مسعود كأنه يفسر لنا هذا الحديث، قال: لا يستويان، لا يستويان، يعني من همان لا يشبعان، لا يشبعان، صاحب العلم وصاحب الدنيا، ولا يستويان. اللي بيطلب العلم يستوي مع اللي بيطلب الدنيا، لا لا يستوي. أما صاحب العلم فيزداد رضا للرحمن، الذي يطلب العلم من الكتاب من السنة يزداد رضا، يرضي ربه سبحانه بطلبه العلم وبعمله بهذا الذي يتعلمه. وأما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان. ثم قرأ عبد الله بن مسعود: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. كلما وجد نفسه مستغنيا بماله كلما ازداد طغيانا على خلق الله. قال والآخر قرأ الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما تعلم الإنسان وازداد علما كلما ازداد خشية لله سبحانه تبارك وتعالى. قال سبحانه: علم الإنسان ما لم يعلم. جنس الإنسان من آدم إلى أن تقوم الساعة. يقول: علم الإنسان، علم آدم أسماء كل شيء وعرضهم على الملائكة. قال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فعلم آدم ما يحتاج إليه آدم، فجعل له علما أعلى من علم الملائكة في معرفة أسماء كل شيء. وعلم النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن قبله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقال: وعلمك ما لم تكن تعلم. وعلم الإنسان ما لم يعلم، قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وهنا ربنا أخرجكم كنتم لا تعلمون شيئا، فأعطاكم العلم وأعطاكم المعرفة وأعطاكم الخبرة، فعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاشكروا لله سبحانه ما علمكموه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. كلا، هذه الكلمة لها معنى، يعني إما كلا معنى ردع، إن زجر أيها الإنسان عن طغيانك وعن بعدك لله ارتدع عن ذلك، كذلك بمعنى حقا، حقا. يبقى هنا كلا بمعنى حقا مرتبطة بما بعدها، فإذا كانت على هذا المعنى معنى حقا فلا يوقف عليها فيوصل بما بعدها. كلا إن الإنسان لا يطغى، وإن كانت بمعنى الردع ارتدع وانزجر فيوقف عليها ويبتدى بما بعدها. إن الإنسان لا يطغى، هنا جنس الإنسان، طبيعة في الإنسان الطغيان إذا أغناه الله سبحانه وتبارك وتعالى، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، قليل من عباده الشكور سبحانه تبارك وتعالى، كما أخبرنا في كتابه: وقليل من عبادي الشكور، الذين يشكرون نعم الله، الذين يثبتون ويصبرون في السراء والضراء، المؤمنون الشاكرون المستحقون لفضل الله سبحانه. ولكن الغالب في الإنسان أنه إذا أعطاه الله سبحانه وفتح عليه وسع طغى على الخلق، استكبر على العباد، ثم قصر في عبادة الرب سبحانه وتبارك وتعالى. قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان لا يطغى، يطغى يجاوز حده في العصيان وفي الظلم. أن رآه استغنى بمعنى لا أن رآه لكونه رآه رأى نفسه، يعني أن رأى نفسه قد استغنى صار غنيا، صار له الغنى والمال، يطغى على الخلق ويعصي خالقه سبحانه وتبارك وتعالى. قالوا هذه نزلت في أبي جهل، نزلت في أبي جهل، وطالما إنها نزلت في أبي جهل حيبقى صدر السورة نزل في وقت واللي بعده نزل في وقت آخر، فلم تنزل السورة كلها مرة واحدة. ولذلك قلنا إن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء، أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، هذا أول ما نزل. ثم بعد ذلك نزلت سورة نون، ونزلت سورة المدثر والمزمل، ونزلت سورة الضحى وغير ذلك. ثم بعد ذلك حصل الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم من أبي جهل هذا الملعون ومن معه، فأنزل الله عز وجل باقي هذه السورة بعد ذلك. فلذلك آخر السورة نزل بعد أولها بفترة، فترة كان فيها الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم والمضايقة من الكفار. فهنا قالوا نزلت هذه في أبي جهل، إن الإنسان ليطغى، أبو جهل طغى واستكبر، وكل من كان مثله فهو داخل تحتها. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أبو جهل عرف الدين من النبي صلى الله عليه وسلم فأبى، وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به أول المكذبين والمعرضين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول متبجحا: تزعم أنه من استغنى فقد طغى؟ تزعم ذلك أن من استغنى فقد طغى؟ فلعلنا جبال مكة ذهب، لعلنا نأخذ منها فنطغى، فندع ديننا ونتبع دينك. يعني هو بيزعم كذبا وزورا أن الطغيان أن يسيب الدين الذي هو عليه، الكفر الذي هو عليه. طيب عايزنا نسيب اللي احنا عليه ونبقى احنا طاغون كما تزعم، اجعل لنا هذا الجبل، اجعل لنا الصفا ذهبا حتى ندخل في دينك. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه جبريل في ذلك، إن نجعل لهم الصفا ذهبا وبعد ذلك العذاب. أبى النبي صلى الله عليه وسلم، مش عايز العذاب لهؤلاء رحمة منه بالعالمين، بل يطلب أن يخرج من أصلابهم من يعبدون الله ولا يشركون به شيئا. إن الإنسان لا يطغى أن رأى نفسه استغنى، فليتذكر أن المرجع إلى الله. مهما أعطاك الله عز وجل من دنيا ومن مال ومن منصب، ستترك هذا كله وستعود إلى الله سبحانه. إن إلى ربك الرجع، إن إلى ربك المنتهى، الرجوع إلى الله عز وجل، وتترك هذه الدنيا وما فيها. إن إلى ربك الرجع، فليجهز الإنسان نفسه للرجوع إلى الله ولسؤال الله عز وجل للعبد عن عمره، عن ماله، عن شبابه، عن كسبه، عما قدمه لآخرته. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.